ثم ختم تعالى هذا الإنعام بقوله بما هو أعظم من الجنة ونعيمها: رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعيم الجنة مهما كان لا يساوي رضا الله عز وجل. وقد مثلنا لإخواننا حتى يفهموا وكلنا عوام وأشبه العوام، أنت ينزلك شخص منزله ويكرمك بالطعام والشراب وهو ساخط غضبان عليك، تسعد؟ ماذا؟ مكشف في وجهك، معبس، مقطب، تمل هذا النعيم مهما كان. لكن إذا كان راضيا عنك، يبتسم في وجهك ويناديك بأحسن أسمائك، وإن قل طعام الشراب أنت في رضا وفي سعادة. فلهذا رضا الله أعظم نعيم الجنة. ولهذا ختمه بقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. والنعيم الآخر هو أن يكشف عن وجه الحجاب ويريهم وجهه الكريم فتغمرهم فرحة ما عرفوا مثلها قط. رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال تعالى: ذلك الفوز العظيم. ما قال هذا الفوز العظيم لأنه عالي، ذلك الفوز العظيم. ما هو الفوز بالشاة والبعير والمرأة والولد والوظيفة والمنصب، ما هو بشيء هذا. الفوز العظيم أن تنجو من عذاب الله وتدخل الجنة دار الكرامة مع أولياء الله. وقرأوا لذلك قول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. بيان ذلك: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح بعيدا ملايين الأميال عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ومن أدخل النار وأبعد عن الجنة فقد خاب وخسر. من منكم يرغب في أن يفوز؟ كلنا ذاك الرجل. ما الطريق؟ الطريق هو أن نعمل في صدق على تزكية نفوسنا وتطهير أرواحنا، لقوله تعالى في قضائي وحكمي: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هنا تقرير المصير لا يوم القيامة. يا عبد الله، يا أمة الله، اعمل على تزكية نفسك، وإن قلت كيف زكيها اسأل أهل العلم يعلمونك، وإن تريدنا الآن فبسم الله. آمني بالله وبكل ما أمر الله بالإيمان به، ثم اعمل الصالحات التي هي الصلاة وما إليها من العبادات، وابتعدي عما يدسي نفسك الشرك والمعاصي. وإن زلت قدمك وسقطت على ذنب على الفور اصرخي بكلمة: أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه، ولا تزالين تبكين وتدعين حتى يزول ذلك الأثر وما يبقى. وحافظي على هذا حتى الوفاة. ثم قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. كل شيء لله، الجنة والنار والكفار والمؤمنون والعوالم كلها لله، إذ هو خالق وموجدها، كان ولم يكن شيء منها، فله ملك السماوات والأرض، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يزكي من يشاء، وهو فقط علمنا أن مشيئته تابعة لحكمته، ما هي مشيئة هوجة كمشيئتنا، إذ هو الحكيم يشاء رحمة من عبد أقبل عليه والطرح بين يديه يبكي بين يديه. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن من خلائق، أما الملائكة فقد عرفنا السماوات السبع تأط بالملائكة، وهو على كل شيء قدير، ما من شيء أراده إلا وقدر على إيجاده، فلهذا ادعوه واسأل ما شئت مما هو خير لك، فالله لا يعجزه شيء. لكن لا تتنطع وتغلو في الأسئلة، تقول: يا رب ارزقني أولادا صالحين وأنت لم تتزوج وعندك المال وأبيت تتزوج، هذا السؤال بدعة باطل. هذا تقول: يا رب فقهني في الدين وأنت في المقاهي، ولا تجلس أبدا بين عالم تتعلم عنه، كيف يفقهك في الدين؟ هذا. ونستمع إلى الشرح في التفسير زيادة لعلمنا، اسمعوا. قال معنى الآيات: يقول الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر لقومك. إذ قال الله تعالى يوم يجمع الرسل في عرصات القيامة ويسألهم: ماذا أجبتم؟ ويسأل عيسى بمفرده توبيخا للنصارى على شركهم: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين أي معبودين؟ يقرره بذلك فينفي عيسى ذلك على الفور، ويقول منزها ربه تعالى مقدسا: سبحانك، ما يكون لأن أقول ما ليس لي بحق. ويؤكد تفصيه وخروجه مما وجه إليه توبيخا لقومه: إن كنت قد قلته فقد علمته، يا رب إنك تعلم ما في نفسي، فكيف بقولي وعملي؟ تعلم ما في نفسي فكيف بقولي إذا قلت وعملي؟ إذا عملت من باب أولى. وأنا لا أعلم ما في نفسك إلا أن تعلمني شيئا، لأنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، وهو أن أقوله لهم، وهو: أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا أي رقيبا، فلما توفيتني برفع إليك كنت أنت الرقيب عليهم، ترقب أعمالهم وتحفظها لهم لتجزيهم بها، وأنت على كل شيء شهيد أي رقيب وحفيظ. إن تعذبهم أي من مات منهم على الشرك بأن تصليه نارك فأنت على ذلك قدير، وإن تغفر لهم أي لمن مات على التوحيد فتدخله جنتك فإنك لذلك أهل، فإنك أنت العزيز الغالب على أمره الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه، فلا ينعم من أشرك به ولا يعذب من أطاعه ووحده. فأجابه الرب تبارك وتعالى قائلا: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، صدقوا الله تعالى في إيمانهم به، فعبدوه وحده لا شريك له ولم يشركوا معه سواه، ونفع لهم أن يدخلوا به أن أدخلوا به جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا، مع رضا الله تعالى عنهم ورضاهم عنه بما أنعم به عليهم من نعيم لا يفنى ولا يبيد. ذلك الفوز العظيم، إنه النجاة من النار ودخول الجنة. وفي الآية الأخيرة يخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض وما فيهن من سائر المخلوقات والكائنات خلقا وملكا وتصرفا، يفعل ما يشاء فيرحم ويعذب، وهو على كل شيء قدير، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. هداية الآيات: أولا توبيخ النصارى في عرصات القيامة على تأليه عيسى ووالدته عليهما السلام. مرة ثانية من هداية الآية: توبيخ النصارى في عرصات القيامة على تأليه عيسى ووالدته عليهما السلام. ثانيا: براءة عيسى عليه السلام من مشرك النصارى وأهل الكتاب. ثالثا: تعذيب المشركين وتنعيم الموحدين قائم على مبدأ الحكمة الإلهية: النفس الزكية يرحمها والخبيث يعذبها. رابعا: فضيلة الصدق وأنه نافع في الدنيا والآخرة. وفي الحديث الصحيح: عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والعياذ بالله. وأخيرا خامسا: قال: سؤال غير الله شيئا نوع من الباطل والشرك. طلب شيء من غير الله ممن لا يملك ذلك شرك، والعياذ بالله تعالى، لأن غير الله لا يملك شيئا، ومن لا يملك كيف يعطي ومن أين يعطي. أقول: الذين يسألون الموتى والغائبين والأحجار والكواكب والأنبياء، هؤلاء يسألون من لا يسمع دعاهم ولا يجيب نداءهم، فهذا السؤال شرك والعياذ بالله، وهم مؤلهون لمن سألوه ودعوه. أما أن تسأل أخاك وهو إلى جنبك أو مقرب منك ويسمع صوتك ويقدر على أن يعطيك، لا بأس، أذن الله لنا في هذا وتعاون على البر والتقوى. لكن كونك تأتي إلى خريبة من المباني ما فيها أحد وتقف عند الباب: يا أهل الدار أعطونا، أغنونا، أشبعونا، كذا، تضحك الناس عليك، لأن الدار ما في أحد، خريبة من الخرائب. فالذي يقف أمام قبر علي وإلى فاطمة وإلى الرسول: يا رسول الله، يا فلان، أعطيني أعطيني، والله لقد أشرك في عبادة الله، لأن الذي تدعو معناه أنك أعطيته منزلة الله، أصبح يسمع ويقدر على أن يعطي ويمنع وهو غائب عن الناس، كيف يصح هذا؟ فالله تعالى أسأل أن يتوب علينا وعليهم، وأن يوفقنا وإياهم لما فيه حبه ورضاه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
سائل يقول: يا شيخ، أنا أحبك في الله وأنت لا تعرفني، وهل وأنت ما تحبني، فهل نكون ممن يظلهم الله تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله؟ الجواب: اللذان ذكر الرسول عنهما أنهما تعارفا تعاونا تصافيا تصادقا تحابا وأصبح كل يعرف صاحبه ويحب لأنه يعيش معه. حبك في الله علامة إيمانك، وأنك والله لمؤمن صادق الإيمان، إذ لا يحب في الله إلا مؤمن. مرة أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه فليخبره ويرد عليه صاحبه بقوله: أحبك الله الذي أحببتني من أجله، أحبك الله الذي أحببتني من أجله. فنعم، أولا الحب العام هذا عقيدة المؤمنين والمؤمنات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهذا الولاء وهذه الولاية تدور على شيء: الحب والنصرة. الولاء بين المؤمنين والمؤمنات معناه أن يحب بعضهم بعضا وأن ينصر بعضهم بعضا. فمن كان لا يحب المؤمن ما هو بولي له، فمن كان يحبه ويخذله ولا ينصره ما هو بولي له. هذه الكلمة أيها الزوار الكرام أود أن تعودوا بها نورا في صدوركم. كثير من يتخبط في معنى الولاية ما هو، أو الولاء والبراء. اسمعوا الله تعالى يقول من سورة التوبة المدنية التي ما فيها نسخ، يقول تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما معنى بعضهم أولياء بعض؟ كيف نفسر هذا؟ نفسره بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، وبما جاء مفرقا في كتاب ربه، أن هذا الولاء معناه الحب. المؤمن يحب المؤمنة، والمؤمنة تحب المؤمنة والمؤمن. أولا، فالذي يبغض المؤمنين والله ما هو منهم، منافق. والذي يخذل المؤمنين وهو قادر على نصرتهم ما هو بمؤمن. فلا بد من شيئين: الحب والنصرة. أخوك يفتك به السبع وأنت تحبه، والعصا في يديك وهو يستغيث بك، ما تنقذه تهزمه، أين الولاء؟ هزمته. أخوك يعبث الشيطان به أمامك، يقوده إلى المزنات والمخمرة، وأنت تحبه وتقول: أخي، ولا تستطيع أن تقول: يا عبد الله تعال، ما تمشي إلى هذا المكان الباطن، تهزم وتتركه للشياطين، فأين الولاء؟ هل أدركتم معنى الولاء؟ الولاء الحب والنصرة. من أحبك وخذلك ما والاك، من نصرك وهو يكرهك ما والاك. فلا بد وأن يحب المؤمن المؤمن وأن ينصره في حدود قدرته وما يستطيع. قال: شربت الماء مع الأذان أو على الأذان أو بعد الأذان، ماذا أصنع؟ الجواب: عندنا في الحرمين الشريفين بالضبط الأذان يؤذن بالدقيقة لا باللحظة، نظام. لا يقول مؤذننا الله أكبر إلا بعد أن طلع الفجر، بخلاف القرى والمدن الأخرى ممكن المؤذن ما عنده ضبط، قد يأذن قبل الوقت بخمس دقائق ممكن، أو بعد الوقت بعشر دقائق، أما هنا لحظة. فإذا قال المؤذن الله أكبر وفي يدك اللقمة ضح على الطبق، الملعقة مملوءة ردها إلى الأرض، انتهى، جاء الإمساك، الإناء أمامك، الكاس، الفنجان، القدح، رفعته بين يديك، قال الله أكبر، حطها. إذا أخذت أنت تجرع جرعة بعد أخرى وقال الله أكبر، قل له قول الله أكبر مليون مرة، ما نحط حتى نكمل. هذه مظاهر الرحمة المحمدية. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا أخذ أحدكم يشرب وأذن المؤذن فليتم شربه. ما يقطع، صعب أن تقطع الشرب، الطعام سهل ما يمكن، لكن الشرب بدأ دخل في حلقك واتصل الماء وتقطعه ما تستطيع. من أراد أن يطاع فليؤمر بما يستطاع. تبهتم من هذه الحكمة يا ربي؟ من أراد أن يطاع فليأمر بما يستطاع، أما تأمر بشيء ما يطاق ما تطاع أبدا، تعصى. فالرسول الحكيم يعرف حاجة الإنسان إلى الماء، والرمضان يأتي في الصيف أحيانا، دائما كل 33 سنة يتبدل. كيف مؤمن بدأ يشرب والظمأ يقتله وتقول له أترك؟ ما يستطيع. فلهذا إذا أخذت تشرب وأذن المؤذن أكمل شربك واحمد الله عز وجل وصلي على النبي. واضح هذا الحكم؟ أما المؤذن يأذن وأنت تأتي إلى العين تشرب، هذا عبث وهذا صيام باطل وعليه القضاء والتوبة، ما في كفارة لكن القضاء وأن يستغفر الله عز وجل. قال: خرج من أنفه دم بدون سبب، رعف رعافا عاديا، هل يفسد صومه؟ الجواب لا. لو احتجم ما يفسد صومه، لو أخذ دمه بإبرة ما يفسد صومه، وإنما الاحتجام وأخذ الدم وسحب الدم ينضى في جسم الإنسان، إذا كان يتأثر ما يؤخذ منه، وإذا كان ما يتأثر وكمية الدم قليلة لا شيء. يقول: ما حكم الإبرة التي تضرب في العرق؟ الجواب: إذا كانت الإبرة للغذاء تحمل فيتامينات أو مغذيات من أجل إنعاش الجسم، هذا مريض يستعمل الإبرة ويقضي إذ هو مفطر. وإذا كان الإبرة ليست للتغذية، لزيادة الطاقة أو علاج المرض أو دفع الجراثيم، لا بأس، ما تفسد الصيام. ولو استعملها المؤمن بالليل لكان خيرا له إذا يملك ذلك. نعم. قال: هل لبس الذهب للطفل الصغير جائز وإلا لا؟ نقول: ما الإثم، لا إثم على الطفل لأنه غير مكلف، لكن من الخير أن يربيه أبواه على الفحولة والرجولة، لا على الأنوثة والتخنث. البنت نعم لبسوها الذهب وهي طفلة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذا النساء. أما طفلك إبراهيم وإلا سعيد أو سمير تعمل له خاتم ذهب وسوار ذهب كأنه بنت، هذا عيب، هذا الإثم ما عليه إثم، لكن أم وأبوه ما حقهم هذا. ما حكم التلبية والدعاء خلف الذي يدعو بنا صوت واحد؟ الجواب: إذا كان العوام ما يحفظون التلبية يلبي بهم رجل حافظ وهم يعيدونها، إذ لا بد من النطق بها، هذا يوجد مع عوام ما يحفظون التلبية في سيارة مع حجاج أو عمار يلقنهم أحد التلبية وهم يعيدونها بصوت منخفض لا بأس. أما الدعاء عليهم أن يقولوا آمين، هو يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هم يقولون آمين فقط، ما يعيدون الكلمات. هو يقول اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا، هم يقولون آمين آمين آمين. أما يعيدون الكلمات لا، مظهر باطل هذا وما فيه فائدة. بالدليل الإمام يخطب مليون سامع كلهم يقولون آمين أو يدعون معه آمين. الذي يقول موسى وهارون، موسى يدعو هارون قال آمين، قال الله قد أجيبت دعوتكما. والطواف كغيره، إذا يطوف بك شخص هو يدعو أن تقول آمين، ما تعيد الكلمات أنت فوضى. يقول أخي يشتغل على سيارة لكن ما يوفر طعامه وطعام أهله وله زوجة وأولاد، فهل نعطيه من الزكاة؟ الجواب نعم أعطيه، ما دام حصيلة ما تسد حاجة أولى. هذا السؤال ما سمعناه منذ أن خلقنا والأحداث تتجدد. يقول بعض الناس يدفنون صرة المولود لما يولد، يدفنونها في المدرسة أو في المعهد رجاء أن يصبح عالما. سمعتم بهذه؟ هذه بدعة شيطانية، الشيطان هو الذي أوحى بها. هؤلاء محرومون من سؤال الله والضراعة بين يديه، لو كانوا يسألون الله أغناهم عن هذا. لا، أدفن صورته في المعهد حتى يصير عالم. كيف يصير عالم بدفن الصورة؟ تنجس المعهد تقول يصبح عالما. والمسجد أيضا، قالوا المسجد أيضا يدفنونها في المسجد ليصبح عابدا. هذا من وحي إبليس لعنة الله عليه، وهذا من الجهل، حرام على مؤمن يفعل هذا الفعل بدون ما يسأل الله أمر أم لم يأمر، الرسول سن أم لم يسن، نفعل بأهوائنا وعقولنا حتى نصبح كاليهود والنصارى لا نعبد الله بشيء. يقول إذا سافرت أفطر أم أصوم دلني؟ الجواب الذين يقولون إذا سافرتم أفطروا وإن صمتم فإنكم عصاة فسق، هذا القول باطل باطل باطل، وموجود وله كتب. الذي يقول إذا صام المسافر هو آثم عاق عاصي صيامه باطل، هذا القول مردود على صاحبه، عالم من علماء المسلمين زلت قدمه وقع في هذه الفتنة. عرفتم؟ يبقى هل هناك خيار؟ لا، هناك حكمة. إذا كنت تحتاج إلى الفطر ليساعدك على أعمالك، على مشيك، على طلبك حاجتك، على أفطر خير لك واقضي. وإذا كنت لا تحتاج إلى الإفطار، أعمالك هينة، عملك قليل، ما تتكلف أي شيء، صوم الصوم أفضل. وآخر ما تحفظونه إن كنتم تريدون العلم، أن الصحابة أخبروا عن أنفسهم قالوا كنا مع رسول الله، منا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وكنا متحدين. هذا هو الدين الحق. يقول من فضلك كيف نزور النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال أمس، ما هي آداب الزيارة النبوية؟ الجواب أولا يا بني لما تكون قادما من بلادك الرياض وإلى جدة أو القاهرة أو واشنطن أو باريس، انوي زيارة المسجد النبوي للصلاة فيه. إذ السفر البعيد لا يشد له رحل إلا المساجد الثلاثة. فلا تقول أنا ذاهب لأزور النبي صلى الله عليه وسلم، ما كلفك الله ولا رسول الله. ما قال رسول زوني وأنفق 5,000 فرنك فرنسي أو 10,000 من أجل أن تسلم علي، والله ما قال. ولا يكلف مؤمنا بهذا، ولكن زيارة المسجد لعلة وحكمة عظيمة. قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. فلا بد من نية صادقة أنك تريد أن تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما تصل إلى المدينة النبوية تتوضأ وتأتي المسجد النبوي فتصلي فيه 2 ركعتين فتتم الزيارة، إلا إذا وجدت الصلاة قائمة الله ادخل معهم وبعد ذلك صلي 2 ركعتين. صلي 2 ركعتين تمت الآن زيارة المسجد النبوي وبؤت بالأجر وعدت بالمثوبة. جاء أحب شيء عندنا أن نقف أمام رسول الله، أغلى شيء وأنفسه، فتأتي في هدوء. وإن كنا الآن ما استطعنا أن نتلذذ بالوقوف على الرسول لأننا عوام جهال نتخابط ونتزاحم، لا إله إلا الله، ما هكذا حال، ما هي مرضية أبدا. والسبب الجهل، لو كنا مستقيمين عالمين ناتي أفواج 1,000 واحد نمر: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أبا بكر الصديق، السلام عليك عمر الفاروق، وماشين كالسيل. لكن نحن هذا واقف، هذا ينظر، هذا في يدي كتاب، هذا ما هكذا عبث هذا. لو كان رسول الله بين أيدينا جالسا كيف نفعل؟ أسألكم بالله كيف نسلم عليه؟ نسلم عليه في الكتاب، نرفع أيدينا ندعو. ما كان يجلس لأصحابه ويسلمون عليه، يأتي السلام عليك يا رسول الله ويأخذ يدعو، والله ما كان. أسأنا الأدب مع نبينا، ولا عجب، لأننا ما عرفنا من علمنا جهال. إذن فأنت تأتي في أدب واحترام، ولما تصل عند المواجهة الشريفة تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وعلى آلك وأزواجك وذريتك أجمعين، وتمشي خطوة: السلام عليك أبا بكر الصديق، السلام عليك أبا بكر الصديق. وإن قلت صفي رسول الله وثالثه في الغار لا بأس، شهادة حق. السلام عليك عمر الفاروق ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن أمة الإسلام خيرا، وتمشي. لا تضع يديك على صدرك، لا تطيل الوقوف، لا كأنما الرسول في الروضة والمؤمنون يسلمون عليه، يسلم ويمشي. هذه الزيارة المشروعة. أما الزحام وكما تشاهد، كل هذا ناتج عن جهل الناس. ثم أقول: الحمد لله أن الله عز وجل فتح علينا فتحا عجيبا. قلت لكم ما هناك حاجة إلى أن تأتوا من بلادكم لزيارة النبي، وإلى لا؟ كل الأحاديث الواردة في زيارة القبر التي من حج ولم يزورني فقد جفاني، كل أحاديث موضوعة. والآن افهم يا بني، لما تكون في أي بلاد أنت؟ ليبيا. في طرابلس أو بنغازي، لما تصلي أنت وتجلس للتشهد ماذا تقول؟ تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، هذه تحية الله. ثم تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. تقول ولا لا؟ فين هو النبي؟ أنت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والله لا يسمعها كما تسمع، تنقل بالأثير، خالق الأثير وصلها. فلهذا كل ما صلي صلاة نحن مع رسول الله باللاسلكي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أحيانا نغفل نعيدها، ما نشعر أننا أمام الرسول ونعيدها. لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه هذه تعجبوا، وبعدما مات الرسول اختلفوا، قال كيف نقول السلام أيها النبي وهو غائب؟ لما ما نقول السلام على النبي؟ هذا المعقول، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. قال الفحول اسكتوا، ما هو شأنكم؟ علمنا هذا نحفظه ونقوله، لأنهم ما جاء وقت الأثير وصعود القمر والكلام مع الإنس والجن كما هي اليوم، آمنوا فقط ما عرفوا السر. قال قولوا هكذا نقول. أما الآن والله لنسلم عليه وهو يسمع كأنه بين يدينا. وإن قلت مستحيل، لما؟ ألو أمريكا تتكلم معه، إذا قلنا لك باطل وكذب قل اسكت أنت رجعي، هذا أخي كلمني من يورك كذا ولا لا؟ لو قيل لك اسمع أنت تتكلم مع من؟ أتكلم مع القاهرة، مجنون هذا، شهرين حتى توصل القاهرة تكلم معه في المدينة تقول هذا مسكين مجنون وإلا لا؟ إذن السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، هو أمامك سواء كنت في لندن وإذا كنت في نيويورك أو في المدينة. هذا السر الذي ما أمر أمته أن تأتيه من أبعاد لتسلم عليه، عالم هذا. لا يوجد حديث صحيح أن الرسول دعا مؤمن أو مؤمنة من الشرق والغرب لتأتي لتسلم عليه أبدا، إنه أستاذ الحكمة ومعلمها. كيف أنت معه تسلم عليه في كل صلاة يقول لك تعال سلم على قبري؟ ولكن لما تكون من أهل المدينة أو تنزل بالمدينة، شوقك حبك قلبك كل ما في نفسك أن ترى قبر نبيك، وإلا ما أنت بمؤمن. أما قضية السلام فنحن مع الرسول في كل صلاة نسلم، ما أقول الرسول معنا تنقل عني هذا الباطل. أنا أقول الوسائط التي تنقل الأنباء من العالم من شرق وغرب هي التي جعلها الله لنا فنسلم على الرسول وتبلغ ويسمع، وإلا ما نقول السلام عليك أيها النبي، نقول السلام على النبي لأنه غائب، لكن أيها حاضر يسمع. وقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يسلم علي في قبري إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، هذا إخبار بالواقع، انتبهتم وإلا لا؟ وأنت أيضا أبوك وأمك في المقبرة تسلم يبلغ السلام، اتصال كامل بين السماء والأرض. هل فهمتم هذا الدرس؟ احفظوا، تلذذوا إذا بالسلام على نبيكم. من عجائب الرؤى كنت أتألم ما نستطيع أن نسلم على الرسول من الزحام وكذا، وفي النفس شوق. ليلة من الليالي رأيت الحجر كفي بيتي في دارنا، سلم هنا. فهذا زادني فهما لما هذا الشوق وأنت مع الرسول في كل صلاة. فهمتم هذه؟ هذا سؤالك أنت. جوابي الله أعلم، الله أعلم. ما نستطيع أن نقول برأيي. لو قال من سلم علي وهو حالق لحيته لا أرد عليه السلام، نقول كيف نكذبنا يعني، نقول الله أعلم. وإنما أقول للمؤمن كيف تقف أمام حبيبك وهو يريد أن تكون فحلا ولحيتك طويلة والغرب الشرق يخاف منك، بعد تصبح كالغرب تحلقها، عيب يعني، على الأقل غطي وجهك. سائلة تقول إذا جامعت المرأة زوجها، لما ما يقول إذا جامع الرجل زوجته؟ هذا العكس. قال السر هي اللي طالبة، قالت والله أن تأتي لا أجامعنك الآن. هذا جلدول، هذا تقهره وتذله يعني، هذا ما يقع هذا أبدا. لو كان الفحل يفترسها كذا ولا ويتصرف، حينئذ الكفارة عليه كفارتان، كفارة على نفسي وأخرى على زوجتي التي قهرها وهي لا شيء عليها. أما هذه العنترية، هذا الزوج الذي ترغمه، ما هو زوج هذا، لا أفتيه. أقول إذا الزوج طلب من زوجته ورضيت بدون إكراه عليها الكفارة، وعليه الكفارة صيام شهرين متتابعين عند الأجل إطعام 60 مسكين، هي وهو سواء. فإن أكرهها كذا ولنا، قهرها ضربها أفرشها، هي لا شيء عليها إلا أنها تقضي يوما واحدا لتكمل عدة رمضان، وهو يسدد الكفارتين. واضح هذا المعنى؟ قال هل يجوز، هل على المسلم أن يتقيد ببلاده في الصيام والإفطار، بمعنى يحقق الوطنية؟ إنها والله لمنتنا عافنا، غرزها في قلوبنا الشرق والغرب وجعلنا أمة ممزقة شذا مضر، بلادنا واحدة ورايتنا واحدة وشرعنا واحد ولقاؤنا مع الله واحد. فكيف يقول نعتز؟ هذا يحدث في أوروبا، الجزائر يصوم مع الجزائر، المغرب مع المغاربة، التونسي مع التونسيين، المصري مع المصريين، التركي أيضا مع تركيا. ما يجوز هذا، حرام وعبث، هذا لا يصح. عرفتم؟ إليكم البيان. الواجب في هذه الظروف حيث أصبحت المواصلات والاتصالات جاهزة ورخيصة وهينة، الواجب أن يأتي وزراء الأوقاف في العالم الإسلامي ويقدمون معروضا موقعا من رؤساء حكوماتهم أن على حكومة خادم الحرمين أن تتولى الإعلان عن الصيام والإفطار كل عام. هذا ما يريدونه، لأن في وحدة، في خطوة إلى الاتحاد، فيه ما يغضب الجن والإنس، ما يريدونه، يتمزق من الغيب. والله العظيم لهذا الواجب، إلا إذا وضعوا برانيط وقالوا ما نحن بمسلمين، اللهم لا إسلام. أما ونحن مسلمون كما نحج على رؤية المملكة الحرمين الشريفين نصوم ونفطر على ذلك، والطريق سهل، وزال أوقاف فقط، خلي الحكام متكبرين ولا ما وزال أوقاف يبعثونهم خادم الحرمين في توقيعات حكوماتنا أنتم تتولون الإعلان عن الصيام والإفطار، وقد أعطاكم الله من الآلات ما تبلغ الخبر. والله لا، قالت الحكومة جزاكم الله، نحن خدم، تفضلوا. وحينئذ تعمل مراصد في الشرق والغرب وتعهد إلى الناس، من رأى الهلال في سوريا في الكويت في العراق في اليمن بلغنا، وتعلن قبل نصف الليل، والناس يصومون ويفطرون من أندونيسيا إلى المغرب في يوم واحد. هذا الموقف يزعج اليهود، يمزق أوتارهم، تتحطم الصليبية، كيف هذا؟ رجع إلى الجديد. هذا لما ما يفعله حكوماتنا؟ نسأل، يصابون بالحمى، ميزانية تنخفض، تغزوهم اليهود في ليلة من الليالي من أجل هذا، لأي شيء؟ لا، لأنهم فقط لا يعرفون الله والطريق إليه، عوام. ثانيا، قبل وجود هذه الآلات كان الرسول يقول لكل قوم رؤيتهم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يرى الهلال في الشام وأهل المدينة ما رأوه، يصوم أهل الشام وأهل المدينة ما يصومون، بل في مكة يرى الهلال في مكة والمدينة ما رأوه، يصوم أهل مكة والمدينة ما يصومون. متى يجي الخبر؟ بعد 4 أيام 5. كان العذر قائما، الآن لا عذر. قالوا تتكلم مع نيويورك، يبقى نتكلم بالواقع، فنقول ما دام الوضع هكذا، يا مؤمن إذا كنت في أي مكان وسمعت إذاعة تعلن عن رؤية رمضان صوم في نفسك أنت وأهل بيتك واسكت. جاء الإفطار أعلن عنه، أفطر أنت وأهل بيتك سريا، لا تزعج الناس ولا توجد فتنة، ثبات، وصل مع الناس يوم ما يصلون. هذا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، سمعتم؟ أما أن يرى الهلال، ها الهلال والحكومة قالت رمضان يوم السبت، طعتها وعصيت الله يا ويلك، كيف نرى الهلال والحساب يقول يوم السبت ما هو الآن، وننتظر إلى نصوم مع الحكومة؟ هذا عبادة لغير الله، شرك في هذه العبادة. مرة أخيرة صوم وأفطر عندما تبلغك رؤية الهلال، ولكن إن اختلفت مع قومك فصم في نفسك ولا تعلن لأحد، وأفطر في نفسك ولا تقل أنا مفطر أبدا، درءا للفتنة وجمعا لكلمات أهل البلد، فهمتم؟ وإذا رأيت الهلال ورؤية في قريتكم والحكومة تقول لا الصيام يوم كذا، إن أطعت الحكومة وقد رأيت الهلال فقد عبدتها دون الله، يجب أن تصوم أو تفطر مع السرية الكاملة حتى لا يحدث خلاف فيؤذى المؤمنون والمؤمنات. هل يجوز إخراج بعض الزكاة لمن عليه دية؟ الجواب يجوز، غارم يساعد على قضاء دينه، الدية أعظم دين. سائل يقول أنا في مكان ليس فيه أذان، ما يسمع فيه أذان، بعيد عن القرية، ولكن اعتمدت على ساعة دقاقة عندي، فقم
فتصحرت عليها. لما فرغنا وجدت النهار قد طلع منذ كذا، فماذا نصنع؟ الجواب: عليك أن تقضي هذا اليوم وجوبا. إذا سلق رمضان توكل الله وصم هذا اليوم أنت ومن أفطر معك. هل يجوز للرجل أن يصرف الزكاة لمن يكفلهم كاليتامى؟ ننظر هذه الكفالة ما سببها. إذا كان متطوعا يطعمهم ويسقيهم ويحتاجون إلى كساء أو إلى فراش فاشترى لهم لا بأس، وإذا كان الكفالة لازمة له لأن لهم مال عنده لأنه وصي كذا ما يعطي الزكاة لهم لأنهم آمنون وأغنياء به. نعم. يقول: هل رؤية ليلة القدر تعتبر بشرى لمن رآها؟ إيه نعم، لا يريها الله إلا لمن أراد أن يبشره. هل البخور يفسد الصيام؟ الجواب: لا يفسد ولو دخل في حلقك ومناخرك. قال: نذرت لله أن أذبح جملا، فهل لي أن أستعيض عن الجمل بالغنم ما أعز إلا غنم؟ الجواب: لا، وفي بنذرك كما توفي بعهدك. لما قلت لك علي جمل إلا إذا ما وجدته سقط عنك الإثم. قال: ما حكم الحلف بالطلاق وهي أيمان عامة المسلمين؟ علي الطلاق بالطلاق علي الطلاق، إن فعلت هذه بدع منكرة ما جاء بها الإسلام أبدا. الإسلام كما عرفتم الطلاق عندنا لما تنظر إلى زوجتك وتراها عاجزة قاصرة ما سدت حاجتك ما كذا، شهر بعد شهر عام بعد عام ما وجدت حل إلا الطلاق فقط، وإلا تؤذيها أو تتأذى بها. هنا تأتي باثنين إلى بيتك أو تجلسهما تقدم تمر حليب لبن، مرحبا بكم يا فلان وفلان، أشهدكما أني طلقت أم أولادي أو طلقت امرأة فلانا. هذا هو الطلاق. وابقى في بيتك حتى تنتهي العدة، فإن راجعتك نعم وإلا انقضت العدة اخرجي مع السلامة وتزوج. هذا هو الإسلام. أما بالطلاق وعلي الطلاق وبالحرام وأنت كذا، كل هذا من أقوال الجاهلين. الآن عرفتم أمة جاهلة وإلا لا؟ ما عندهم طلاق إلا هذا. أتحداكم إن وجدتم في المليون واحد يطلق هذا الطلاق الشرعي، ما في، لا بد من الغضب والانتفاضة وأنت كذا. لأننا ما علمنا، والله ما علموا كيف يعملون بما لم يعلموا. عرفتم الحاجة إلى المدارس الليلية ولا لا؟ والله لا علم إلا هذا الطريق. قال: امرأة نفست مضى 9 أيام وهي تدج بالدم ثجة، وبعد صار يتقطع 2-3 أيام ينقطع ويعود، ما دامت لم تكمل 40 يوما فهي نفساء إلا إذا انقطع الدم انقطاعا كاملا. لو انقطع الدم في اليوم الأول وجب أن تغتسل وتصوم وتصلي، لكن ما دام في خلال 40 ينقطع الآن وغدا يعارض، لا، هي نفساء حتى تتم 40 يوما وعندئذ تغتسل وتصوم وتصلي وإن كان الدم يسير. امرأة عليها قضاء رمضان حاضت أو نفست، هل تستطيع أن تصوم 6 أيام من شوال أولا وبعد ذلك تقضي؟ الجواب: نعم، لأن 6 أيام قد تفوت والجائزة مربوطة بشوال. من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. وأما القضاء أمره واسع، 10 أشهر ما زال، أو 11 شهرا. سائل كريم يقول: إذا كان العيد يوم الجمعة فهل تجزئ صلاة العيد عن صلاة الجمعة أو لا تجزي؟ الجواب: تجزي للحاجة، ولكن كيف يترك الإنسان صلاة الجمعة وخطبتها؟ لأن التعاليم التي تلقاها الشعب في صلاة العيد كافية في ذلك اليوم، لأن الجمعة مشروعة من أجل الخطبة، فالخطيب نيابة عن إمام المسلمين يبلغ الأمة، ما كان عندهم تلفاز ولا إذاعة ولا تليفون، فالخطيب يبلغ الشعب والأمة يوم الجمعة كل ما ينبغي أن يأتوه أو يتركوه. فذا كانت الخطبة يوم العيد كافية، فلهذا لو صلى الظهر أجزى، عاجز عن الصوم لكبار السن أو طول المرض مع اليأس من البرء والشفاء، هل تطعم عن كل يوم يوميا أو تجمعها في 30 تدفعها دفعة واحدة؟ الكل جائز، إن شاءت جمعت أو فرقت، المهم أن تطعم عن كل يوم مسكينا. مؤمن وجبت عليه الزكاة ولكن بقي عن الموعد اللازم شهر أو شهران أو 3، ووجد جائع من الناس فما وجد بدا إلا أن أخرج الزكاة قبل موعدها، هل يجزئ هذا؟ الجواب: نعم. الرسول استعجل مرة زكاة أحد الصحابة للحاجة، إذا دعت الحاجة فاستعجل الزكاة لا بأس. سائل يقول: أيهما أفضل، نتبع الجنازة إلى البقيع بعد الصلاة عليها أو نحضر الدرس؟ أيهما أفضل؟ ما فيه مفاضلة، حضور الدرس واجب ومتابعة الجنازة مستحبة، فالفرق بين الواجب والمستحب معلوم بالضرورة. فالذي ما عرف كيف يتقي الله ولا بما يتقيه يحضر الدرس أفضل مليون جنازة يتبعها. فتاة حيية، وخير ما في النساء الحياء، حاضت في 11 واستحت، والثانية 10 والثالثة 10 والرابعة 10 وهي تحيض وجاحدة من الحياة عن أمها أو عن أخواتها، وما صامت، كيف تصنع الآن؟ 4 أشهر تقضيها بإذن الله، كل ما تصوم يوم تسجل حتى تكمل شهرا، تنتهي منه تنتقل إلى شهر ثاني، 4 سنوات ب4 أشهر، ولا كفار عليها لجهلها. قال: سقط، سقط من بطن أمه ولم يمض عليه 4 أشهر يصلي عليه وإلا لا؟ السقط الذي سقط ميتا وإن كان طوله ذراع لا تجب الصلاة عليه، ولا يورث ولا يغسل ولا يكفن ويدفن حيث شئتم ادفنوه، ولكن يستحب أن يعامل معاملة الصبي لا نطق، يغسل يلف يصلى عليه لا بأس ويدفن، أما وجوب لا وجوب إذ ليس بحي. زائر أتى المدينة وأراد أن يحرم منها إلى مكة للعمرة، أين يحرم مع العلم أنه يسافر على الطائرة؟ الجواب: يغتسل في منزله الذي هو به، ويتجرد من المخيط، يكشف راسه، يلبس نعلين، ويركب السيارة إلى المطار، ما ينوي شيئا. إذا ركب الطائرة وأقلعت قال: لبيك اللهم لبيك، من ثم ينوي. سائل يقول: يا شيخ، فالقرآن الكريم آية تقول: رب المشرق والمغرب، وأخرى تقول: المشرقين والمغربين، وأخرى: رب المشارق والمغارب. قال: أنا محتار، كيف هذا؟ أنت وأمك 2 وإلى لا، ومع أبيك وأخيك 4، وهكذا. هذا باعتبار شروق الشمس الشمس تشرق من شرق ولا لا؟ الشرق شرقها، تغرب من غرب غرب، مشرقين الصيف والشتاء، مغربين الصيف والشتاء، أهل الفن يعرفون. فهي والله لمشارق ومغارب. لنا سؤال خطير، شاكي يشكو البارحة واليوم يقول: يا شيخ ما هذه الفتنة، ما هذه الفتنة؟ قال: إذا صلينا 8 ركعات مع الإمام أخذ الناس يزحفون خارجين بالعشرات بالزحام، لماذا هذا؟ قال: شيء أحدث ارتباكا في نفوس الناس. أي جديد هذا؟ لأنت منهم، لو قال منهم لضربت على رأسه. سمعتم؟ إذا صلوا 8 ركعات قالوا: هذه السنة، الزيادة بدعة، اخرجوا، ويتركون البهاليل والمرضى وحدهم، والشبيبة العنترية خرجت. إلى أين يذهبون ما ندري. فواعدتهم بأن أبين الحق في هذه القضية، سجلوها وفهموها واحفظوها، إنها للحق اليقين. أولا، الذي يصلي 5 ركعات أفضل ممن يصلي 4 ركعات، والله العظيم. من يتصدق 5 أريل أفضل ممن يتصدق 4 أريل. فيه من يرد علي؟ هذا الواقع ولا لا؟ إذن فالذي يصلي 10 ركعات أفضل ممن يصلي 8 ركعات، الذي يصلي 20 أفضل ممن يصلي 18، الذي يصلي 100 أفضل ممن يصلي 80. وإذا نسيتم عدالة الله، أما يجزي الحسنة بعشر أمثالها؟ أما قال سابقوا؟ أما قال نافسوا؟ إذا فصلاة 23 أفضل من صلاة 11 ركعة. هذا من جهة الكمية والجزاء. أما من جهة السنية فإليكم بيان هذه القضية، هو أن الله عز وجل انتدب هذه الأمة لقيام الليل في غير ما آية من كتابه العزيز، وحسبك أن تقرأ قول الله عز وجل: وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون إلا قليلا. وقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتباعد جنوبهم عن الفوش، ليلهم الطويل. وقال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. طائفة من المؤمنين والمؤمنات، إذ ليس قيام الليل واجب على كل مؤمن ومؤمنة، هذا ميدان تنافس ومسابقة للوصول إلى درجات وجوائز عظيمة، المفروض الصلوات 5. إذن وطائفة من الذين معك، قطع النساء ورجال وإلى لا؟ نساء ورجال. وعاش صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين، يقوم الليل ويقوم المؤمنون والمؤمنات، فلم يحدد لهم صلاة يصلوها قط، بل فتح لهم الباب على مصراعيه وتركهم يتنافسون. فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، ف فإذا خاف أو خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. معنى صل اثنتين وسلم، صل اثنتين وسلم، ساعتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عندك 100 ركعة، 200 ركعة. إذا خفت أن يطلع الفجر عجل، صل ركعة واحدة توتر لك ما قد صليته شفعا، تجعله وتر. لو صليت 100 زوج وإلا فرد، صلي ركعة بعدها أو ترد، جعلت صلاتك كلها وترا. هل سمعتم هذا ولا لا؟ لو أراد صلى الله عليه وسلم أن يحدد لما عجز عن التحديد. لو قال لا يزيدن أحدكم على كذا، لا توترن بكذا. لاحظوا أحوالكم ونساكم وأطفالكم، لا تبيتوا راكعين ساجدين. ما قال أبدا، قال صلاة الليل مثنى مثنى. عرفتم هذا؟ وعاش المؤمنون والمؤمنات يصلون كل بما فتح الله عليه. هذا 10 ركعات وهذا 20، هذا 100، فيه يصلي 200 ركعة في الليل. أبو إدريس محمد الشافعي، محمد ابن إدريس الشافعي، ما تقول كان بدعي؟ ها عندك تقول هذا مبتدع. كان يختم القرآن في رمضان 30 مرة، أستغفر الله 60 مرة، ختمة بالليل وختمة بالنهار. بدعي هذا؟ استطاع أن يفعل، باب مفتوح على مصراعيه. فمن هنا لما قبض صلى الله عليه وسلم سئلت عائشة زوجه رضي الله عنها عن صلاته في الليل، طمع مثلي أراد يعرف، أخبريني عائشة كيف كان يصلي في الليل، كم ركعة؟ قالت ما زاد على 11 ركعة فقط، يصلي ركعتين لا تسأل عن طولهما وحسنهما، ثم ركعتين لا تسأل عن طولهما وحسنهما، ثم ركعتين لا تسأل عن طولهما وحسنهما، 8. ثم يصلي الشفع ركعتين بسبح اسم ربك والكافرون، ويصلي الوتر بالصمد. كم يبقى؟ ركعة واحدة قرأ فيها بالبقرة وآل عمران. سمعتم ولا لا؟ الصاحب الذي كان قال هممت أن أهرب ما أطعت. فأنت يا طماع بن طماع تأخذ فقط 11 ركعة وتصليها في نصف ساعة وتقول قمنا الليل، هذا قيام الليل هذا؟ على الأقل يبقى مع الإمام ساعة، وفيه بشرى إن شاء الله تصح، أن الذي يصلي مع الإمام في المسجد التراويح إذا كان يفرق بفراقه يكتب له قيام الليل، عطية من الله. لكن إذا خرجت ما يكتب عليه. وليس معناه أن نقول يجب أن تبقوا، كنا المريض يخرج، التعبان، صاحب الحاجة، تبهتم، سائم ليلة من ليالي، الطعام في بطنه ما استطاع، انسل وخرج. أما أن نجعلها نظاما لا نزيد، وتصبحون جماعة جماعة خارج أفواجا كأنكم هربتم من مكر، هذا والله ما تقرون عليه. هل فهمتم؟ إياكم تقولوا غير الذي قلت، الذي ما فهم ما يتكلم، لا يعيد. قال السائل الكريم أنا شربت وارتويت ظانا أن الفجر ما طلع، ما زلت دقائق وإذا بالإقامة، وبين الأذان والإقامة ربع ساعة، ثم واصلت صومي وما أفطرت. ما حكم هذا الصيام؟ صيامك صحيح وعليك القضاء وتؤجر مرتين، أجرك مضاعف. الأول أطعت الله عز وجل وواليت الصيام، والثاني أردت أن تصحح أيضا فصمت يوما آخر إكمالا للعدة، والله يقول ولتكملوا العدة، فأجرك مضاعف. مؤمنات سيدات بلغة المعاصرات، سيدات يشتغلن عندنا في المسجد بوظائف رسمية تابعة لشؤون الحرمين الشريفين، يصلحنا الفرش كذا، يؤدبنا الجاهلات، إذ لولا هؤلاء السيدات لا رأيتم العجب بين النساء، ممكن تغني. قالت فإذا بإحدانا تحيض كيف تصنع؟ الجواب يجب أن تخرج من المسجد على الفور، تبحث عن سيارة يأتيها زوج وأخوها انتهى عملها، وتعطى رخصة من شؤون الحرمين وتكون صادقة. ممكن قد تقول أنا حضت وما حاضت، هذه محنة أخرى تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور. نحن نعيش على الصدق. حاضت المؤمنة تخرج تسجل اسمها بأنها في حيضها 4 أيام 5 6، لأن لكل مرأة عادة أيام الحيض، تأخذ إجازة وأجرها جاري الدنيوي والأخروي على حد سواء. وعلى السامعين أن يبلغوا المسؤولين، إذ ما ينبغي أن تجلس في المسجد وهي حائض. الرسول يقول لا أحل المسجد لجنوب ولا لحائض، ما أحله، فكيف يحرم الرسول ونحل نحن؟ الجنوب نائم احتلم يخرج على الفور، الحائض ما في المسجد تصلي حاضر تجمع ثيابه وتخرج مأجورة، ذي عبادة من عبادات الله. عندنا ظاهرة غريبة كنت سمعت بها، بل شاهدت بعضها في الكويت منذ كذا سنة، شباب أو شبان يعطونهم سيارات جديدة ويدورون بها دورات عجب، يقول فيها التشحيط أو التفحيط، فحط وشحط، التشحيط أحسن ألصق بالعربية. قالوا لي يا شيخ هذه الظاهرة ظهرت الآن في المدينة. سبحان الله. قال لرجل من الهيئة نعم يا شيخ ونحن ليليا نقاومها، كيف يتم هذا؟ قال لي ويأخذون نساهم وخواتهم ليشاهدنا التضحيط. متى هذا؟ في وقت ما تعلم بهم الهيئة ولا الحكومة. متى؟ بعد صلاة الصبح مباشرة في الظلام، أين؟ خارج المدينة على 10-20 كيلو. مجانين هؤلاء مالا، أين آباؤهم؟ أين جيرانهم؟ أين إخوانهم؟ وكم من أحد مات أبو عنق أو أبو رجل قال مات هذا الأسبوع، لأنه يعبث عبث لا نظير له بالسيارة وهي نار ملتهبة، لأي غرض فقط. دلون على الفائدة، تسمع عروب بتخاف، أدخل العرب أخذوا يشحطونها تنهزم، تكثر أموال الدولة، يعني يكثر الحياء، ما الذي ينتج على هذا؟ يا جماعة حرام على مؤمن يرى هذا الباطل ويسكت. اذهب إلى أبيه، امنع ابنك من هذا الباطل، وإلا فإنا مفلسون. وويل للمفلسين، الهيئة وحدها يحتالون عليها حيل، يجب أن تكون الأمة كلها هيئة. وهذا الذي نقوله دائما، كل واحد منا هو في المباحث، كل واحد منا هو آمر بالمعروف نهي عن المنكر. هذه وظيفتنا أيها المؤمنون في الشرق والغرب. كيف ترى المنكر وتسكت؟ كيف ترى المؤامرات الزرية الساخرة بالمؤمنين والمؤمنات وتضحك وتطاطي راسك وتقول أنا مؤمن؟ كيف تظهر مظاهر باطل كهذه وترضى وتسكت؟ حرام، هذا لا يصح. وإلا نسلب وصف الإيمان والمؤمنين. والله يقول فينا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي ينصر بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا. والذي يرى ولدي يفحط ولا ينصحه غشه وغشني، أين الحب وأين النصرة؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ما سبب هذا؟ لأنهم ما يحضرون هذه الدروس، جهال، اكتفوا بما علموا. والله لو حضروا وآمنوا وعرفوا لو يعطون الدنانير ما فعلوا هذا الباطل، لكن مغمورون في لهو الدنيا وباطلها. يقول كنت أعيش بجدة ثم نذرت لله نذرا إن ردني إلى المدينة وأقامني فيها لأعتمرن كل شهر عمره. والآن حقق الله طلبي وجاء بي إلى المدينة، نفعل وإلا لا؟ إذا لم تفعل يا ويلك، لقد خنت ربك، خيانة مؤمن عظيمة، خيانة رب المؤمنين أعظم، خيانة كافر عظيمة. فكيف تخون رب العالمين وتخلف الوعد؟ يجب أن تعتمر كل شهر ما دمت قادرا، فإذا عجزت فأمرك إلى الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أما الآن بالسيارة في يوم واحد تعتمر وتأتي، والناس هذا منصور كل شهر 4 مرات 5 بلا نذر. يقول السائل أنا ما أستطيع أن آتي بدعاء الاستفتاح في صلاة التراويح، فهل علي شيء؟ لا شيء، دعاء الاستفتاح فضيلة، إن أتيت بها أجرت، ما أتيت بها لم تأثم، وكونك تسمع قراءة الإمام أفضل. سائل يقول ما السر في قصة موسى أكبر القصص وأطوله في القرآن الكريم من باقي الأنبياء؟ هذا هو السؤال. نعم، قصة موسى لأن أهل الكتاب اليهود والنصارى يمثلون نصف العالم، أليس كذلك؟ وهم أهل الكتاب، فإذا آمن اليهود والنصارى دخلت البشرية بالإسلام. فتأتي قصص موسى من رجل أمي كما علمتم تتحدث عن إحداث بعضها تم في الظلام، بعضها تم في الصحراء، بعضها إذن لا يحدث بهذا الحديث إلا نبي ورسول. وفيها أيضا العظات والعبر للمؤمنين، لأن بني إسرائيل عاشوا ظرفا صعبا مختلفا في أيام وقرون متعددة، فأحداثهم تناسب أحداثنا. وحسبنا أن يكثر الله تعالى من ذكرها، وما أكثر ذلك إلا لحكم عالية، وهي الموعظة التي نتعظ بها، والعلم الذي نستفيد، والحكمة التي نعيش عليها. السائل يقول يا شيخ أمرني والدي أن أحلق لحيتي، لما تأمر بحلق لحيتي؟ أسكت يا شيخ، ما هم في مدينة النور، هؤلاء في بلاد البوليس إذا وجدوا شخصا بلحيته اختطفوا. هذا في أوروبا ولا لا؟ في أوروبا أعفي لحيتك تبجل وترجب وتحترم. في اليابان لا، هذا في بلاد العرب الزعماء. فبلغوهم وقولوا لهم اعلموا أنكم تبحثون عن حتفكم بظلفكم، والله ما ترككم الجبار إلا أن يستدرك أمركم فيتوب عليكم، وإلا فغضبة الرب إذا غضب يحيل النعيم جحيما. وإنهم لا يقربون كل يوم خطوة، مؤمن بلحيته يسلخون وجهه بالقوة ويذبحون وينزعون شعر لحيته. نحن طالبناهم بأن يعفوا لحاهم حتى في الجيوش لتعتز وتظهر بمظاهر القوة، حتى الشعب قالوا تحلق. على كل حال فتيايا، إذا أبوك خايف عليك ويبكي ويتمزق قلبه وأنت في محنة معه وفتنة، أحلق لحيتك إذا ما استطعت. تعارض واجبان، أيهما أعظم؟ برور الوالدين أعظم من هذا الواجب الثاني. وإن كنت فحلا أقنع أباك بأن يعفي لحيته هو، واصبر أنت وإياه للبلاء. عندنا شاب أيام بدأ الجهاد في الأفغان، والده يمانع أن يذهب لعله بيننا، فقلت لو أنت حاول أن تقنع أباك. ما زال يقنع حتى قال أبو أنا معك، فخرج هو وأبوه إلى الجهاد. إذن فأنت أيضا حاول أن تقنع أباك بأن هؤلاء فسقوا وفجرا يحاربون دين محمد صلى الله عليه وسلم حتى في اللحى، لا طاعة لهم في هذا الشأن. هيا أعفي لحيتك، وإذا سجنوك صل في السجن واذكر الله عز وجل. فلو تماسك المسلمون ينهزم الحاكم ويقول اعفو، لكن نحن منهارون منهزمون. هل ينبغي لمن سجد سجدة الشكر أن يكون متوضئا؟ الجواب لا، الوضوء للصلاة. وكذلك سجود، وإذا كان يتلو وقد سجود وسجد لا بأس. عجوز بلغت الستين، الستين بلغناها وما زلنا كالعفاريت، ما هي الستين هذه، يقول بلغت التسعين، قال ما تستطيع لا تطوف ولا تسعى، فماذا تصنع وقد ذهبت محرمة؟ يجب أن يحملوها على أعتاقهم أو على خشبة أو سرير وتطوف، ويركبوها دراجة وتسعى. كيف تسأل هذا السؤال؟ ما دام خرجت محرمة بعمرة وصلت مكة يحملون على شقده وتطوى يطوفون بها، ولا يحل إلا هذا، يسعى بها أخوها ابنها بالدراجة ويقص من شعره والسلام. هذا أرادوا يخلوها في الفندق لأنها كبيرة السن. يقول نحن عمار ركبنا الباخرة من ديارنا، لما انتهينا إلى رابغ أحرمنا، وإذا بمجموعة من الركاب قالوا لا ما نحرم، نحن نمشي إلى المدينة أولا ونزور وبعد ذلك نحرم من ميقات الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فخفنا من آثار الفرقة والخلاف فتحللنا ودخلنا معهم، والآن ماذا يجب علينا؟ الصيام. أولا أنتم ما زلتم محرمين، وإن لبستم الحرير والقبعات أنتم محرمون إلى الآن وتلبوا، وعليكم ذبح شاة على كل واحد، واعتمروا مع إخوانكم من أبيار عليكم، لأن من أحرم لا يحله شيء إلا الطواف، ولو عام كامل هو ينتظر، إلا أن يشترط إذا مرضت يا ربي أو منعت أو حصل حادث فمحل حيث تحبسني، صاحب هذا الشرط له شرطه. أما باختياري يحرم ثم يقول انبدل ونرجع، هذا تلاعب ولا يصح. لما ما سألوا العلماء في الباخرة؟ لما ما يسألون؟ السائل يقول من هو الذي إذا واجه صاحبه بال على ثيابه، موسى وإلا فرعون؟ فرعون. موسى على فرض أنه خاف وبال، ما هو بشيء، غريب ضعيف عاجز، لكن الذي يقول أنا ربكم الأعلى، هذا إذا انهار كيف ينهار؟ هذا فرعون يا بني، لأن الصراع دام 40 سنة، فكان إذا جاءت المواجهة يضعف وينهار. نعم. السائل يقول عبد اشترك في بنك ربوي، صار له سهم، لا ما نخلف، اسمع، نحن نقول لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل في بنك مساهما، أن البنك له مجالات عمل واسعة ويتعاطاه ويتعامل به، لا يحل لك أن تدخل معه شريكا ولو في ناحية من نواحي العمل، كأن يصدر البضائع أو يورد أو صناعات وما إلى ذلك. كلمة واحدة أقول، إذا كان البنك له مضاربات وقرار وفي نفس الوقت عمله بنك ربوي، فهذا لا يحل لمؤمن أن يسهم فيه ويدخل معه، إلا إذا أراد أن ينتحر وينهي إسلامه. ثانيا، مؤسسة، ما هو بنك، ما نسمي كل شيء بنك، شريكة، أهل القرية جمعوا مبلغ من المال وجعلوا منظمة للتجارة أو للزراعة أو الصناعة، هذه مؤسسة، هذا هو الضراب والقراض المذكور في الإسلام والمطالب به. يبقى السؤال، أنا دخلت في هذه المؤسسة وأردت أن أنسحب منها الآن، وضعت سهما ب100,000 أصبح 1,000,000 الآن، كذا نأخذ 1,000,000 وإلا نأخذ رأس مالي فقط؟ الجواب، خذ 1,000,000 ربحك، انتبهت، لأن المؤسسة لما بدأت كانت تملك مصنع للزجاج، بعد 10 سنوات أصبحت تملك مصنع للسيارات، ارتفعت قيمة الأسهم. واضح هذا الكلام ولا ما واضح؟ إذا كان البنك الذي يتعامل بالربا قد فتح مشاريع للمساهمة، لا يحل لنا أن ندخل معه، إلا إذا بطل الربا وتركه وتخلى عنه. أما سؤال الشيخ، هذه مؤسسة صناعية تجارية أسهم الناس فيها بأموال ونامت، وأصبح السهم الذي كان ب100 أصبح ب1,000، هل يجوز لي إذا أردت أن أخرج نسحب رأس المال فقط أو نسحب معي الربح؟ الجواب، كله حلال لك. الجواب، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لسنا بأبقار أو حيوانات، إنما جعل الإمام ليؤتم به،
الإمام أمامنا ونحن وراءه، الصفوف، الرجال، الأطفال، النساء، إلا في حالة الضرورة تقف عن يمين الإمام أو عن يساره، أما أن تكون أمامه هذه غفلة كبيرة، أنت الإمام وإلا هو، الإمام وراه وأنت أمامه، عجب. هذا هو الترتيب. يبقى أحيانا يحدث أن يمتلئ المسجد النبوي، فإذا جاء القادم من الجنوب ما يستطيع أن يدخل، انتبهتم؟ لو جاء من الشمال يصلي وراء حتى إلى أحد، لكن إذا جاء من جنوب المدينة الأبواب مملوءة ما في طريق، هل يرجع إلى بيته أو يقف ويصلي؟ هذا هو السؤال. الجواب: إذا كان كما علمتم المسجد مملوء لا مكان، إما أن يصلي في الشارع وإما أن يرجع إلى بيته، هنا للرخصة يجوز أن يصلي بصلاة الإمام وإن كان وراءه الإمام وبينه وبينه جدار للضرورة فقط. أما مع وجود أماكن في المسجد صلاتك باطلة، لكن إذا لم تجد بدا وصليت إن شاء الله صلاتك صحيحة ب25,000 أو 27,000. قال: ما حكم فتاة بلغة العصر تدرس في ألمانيا أو أسبانيا وطلب منها أن تكشف عن رأسها وإلا ما تدرس، فما الحكم؟ تترك الدراسة وإلا تكشف عن رأسها؟ الحكم تصدره أمي وعجائز المدينة، لا يحل لها البقاء في بلاد كفر، لا يحل لها المقام في أرض لا تضللها راية الإسلام، كيف تعيش هذه؟ ولكن إذا قلنا: يا شيخ هذا واقع لا مفر منه، ماذا نصنع؟ نقول: تدرس أي مادة هذه تدرس، ماذا تكون؟ إذا تريد أن تكون طبيبة تعالج النساء وتأتي إلى بلاد المسلمين، نقول: اصبري، اكشفي على راسك وكمل الدراسة، وأنت غضبة متألمة وإن كانت تدرس لغير الطب، ماذا تريد أن تكون؟ بوليسية؟ تتعلم ماذا؟ قولوا لي. فمن الخير إذن أن تتزوج يا بنيتي، وزوجك هو الذي يعيلك ويقوم بشأنك.